الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. استعينوا بالله ونستفتح هذا المجلس الذي هو المجلس 36 من أو 36 من سلسلة الشرح المطول عن نزلة النظر، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والعون والتسديد والبركة. ونستعين بالله ويعني نبدأ أول شيء بالنخبة. ابن حجر رحمه الله تعالى قال في النخبة، قال: وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل، وإن جحد مرويه جزما رد أو احتمالا قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. أكتفي بهذه الثلاثة أسطر. طيب، الآن ننتقل للنزهة. قال ابن حجر شارحا كلامه رحمه الله تعالى، قال: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كلا منهما فإن كانا ثقتين لم يضر. ايش صورة المسألة؟ هل هذا المقصود به المتفق والمفترق او المؤتلف والمختلف؟ طيب، هو سيأتي مبحث المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، وان كان هناك قدر من الاشتراك مع المتفق والمفترق. المتفق والمفترق هو إيش؟ هو راويان يتفقان في الاسم ويفترقان في الشخص شيء، لكن المبحث هنا ليس من هذه الجهة، وإنما من جهة أنه يأتي مثلا يقول لك عن سفيان، سفيان من الثوري ولا ابن عيينة؟ وتجدون في كثير من الأحاديث التي تنتهي إلى الصحابة يقول لك عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هو عبد الله بن مسعود أم ابن عمر أم ابن عباس أم ابن عمرو؟ وأحيانا يقول لك والله مثلا أحيانا الاسم واسم الأب، مثلا حدثنا محمد بن سلام أو أحمد بن عبد الله أو أحمد بن يونس، فيكون هناك أكثر من شخص بهذا الاسم، فمن المقصود هنا في هذا الإسناد بعينه؟ قال: من ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب، هذا موجود في صحيح البخاري، قل حدثنا أحمد، أنا أحمد، قال عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، كلاهما يروي عن ابن وهب. طيب، البخاري هنا عن من؟ هذا يحتاج بحث. أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، جيد، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد بن يحيى الذهلي، وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر فباختصاصه. كيف باختصاصه؟ أي واحدة من أهم الأدوات التي يعلم بها أن هذا الراوي هو فلان وليس الآخر أن يكون له اختصاص بالشيخ الذي روى عنه في هذا الإسناد، هذا من أهم الأمور التي يميز بها. وهذا يعني معلوم، يعني مثلا إذا قال أحمد بن حنبل مثلا حدثنا يحيى عن سفيان، جيد، يحيى القبطان، يحيى بن سعيد عن سفيان، هنا الأصل أنه سفيان الثوري، لأنه يحيى القبطان له اختصاص كبير بسفيان الثوري، جيد. أو لو مثلا أحيانا يكون المعرفة ليس بالاختصاص بالشيخ، أحيانا بحسب البلد يعرف، يعني مثلا إذا روى راو مروزي في طبقة شيوخ الكتب الستة عن عبد الله غير منسوب فهو من؟ عبد الله بن المبارك، ما يحتاج تبحث، جيد. فهنا عرف ليس بالاختصاص بالشيخ وإنما من جهتين، من جهة الطبقة وهي ليست مميزة كافية، يعني الاشتراك يكون في الطبقة لكن هذا خلينا نقول النطاق الأول، ثم من أي جهة عرف؟ من جهة البلد والمنطقة، هذا من وسائل التمييز. لكن هو هنا ذكر ضابط الاختصاص بالشيخ. هذا المبحث كله من مباحث، ليس من مباحث العدالة والضبط، وإنما هو من مباحث ما قبل العدالة والضبط اللي هو إيش؟ تمييز الرواة. لأن المباحث المتعلقة بالرواة قسمان، القسم الأول المباحث المتعلقة بتمييزهم ومعرفة من هم كأشخاص وأعيان، المبحث الثاني هو المتعلق بعدالتهم وضبطهم، والمبحث الأول هو وسيلة للثاني. فالبحث في تمييز الرواة بعضهم عن بعض إنما يكون وسيلة لمعرفة حكم كل راو منهم أهو ثقة أم ضعيف. ولذلك الذي لا يتقن الأول قد يلصق حكما على الراوي بكونه ثقة أو ضعيفا، ولا يكون الإشكال في خطئه أن الراوي الذي عناه أنه ليس كذلك، وإنما يكون الإشكال في أنه أنزل الحكم على راو آخر قد اشتبه بغيره. والمحدثون اعتنوا كثيرا جدا بمبحث تمييز الأسماء. بعض الناس الذي ليس لهم ممارسة كثيرة في الحديث يظن أن عناية المحدثين إنما كانت أكثر ما كانت بتمييز أحوال الرواة من حيث الثقة والضعف. والصحيح أن عناية المحدثين بتمييز أسماء الرواة هو من أكثر مباحث الحديثين التي اشتغلوا فيها، اشتغلوا فيها شغلا كثيرا جدا. ولذلك انظروا في كتب الجرح والتعديل العامة الجامعة هذه، لا تجدون فيها الاكتفاء بالحكم بالتوثيق والتضعيف أبدا، وإنما تجدون أول شيء اسم الراوي، اسم أبيه ونسبه، كنيته، بلده، ولادته، طبقته أحيانا، ها؟ روى عن من وروى عنه من، ثم بعد ذلك يأتي لك بالكلام في الجرح والتعديل. لماذا؟ لأن العناية بتمييز كل راوي عن غيره هي عناية مهمة وفائقة، وهي مقدمة للقدرة على الحكم عليه. ومن المراجع المهمة في هذا الباب كتاب التاريخ الكبير البخاري. كتاب التاريخ الكبير البخاري مهم جدا في هذا الباب. عموما كتب الجرح والتعديل الجامعة كتهذيب الكمال وتهذيباته، وإن كان ليست جامعة باعتبار الرواة هو مختص بالكتب الستة، لكنه يعني مهم في هذا الباب. طيب، قال فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل، ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد، فيرجع فيه إلى القرائن والنظر الغالب. يقول لك إذا رجعنا فوجدنا أن هذا الراوي المشتبه قد اختص، يعني أقصد له اختصاص بهذا وبهذا، أو له رواية كثيرة عن هذا ورواية كثيرة عن هذا. لأنه شوف يا جماعة، فكرة الاختصاص الأصل أنها ليست متكررة وشائعة، جيد، لكن أن يكون الراوي المشتبه أو المشتبه، هل هو فلان أو فلان، مكثرا للرواية عن فلان وفلان، الشيخ المشتبه في كون هذا الراوي تلميذا عنه، هذا يوجد أن يكون الراوي غير المنسوب قد أكثر الرواية عن هذا الشيخ وعن هذا الشيخ. لكن أن يوجد أن هذا الراوي مختص، لأن الاختصاص أمر أخص من إيش؟ من مجرد الكثرة. أن يوجد اختصاص فهذا قليل جدا، قليل جدا إن وجد، قليل جدا. لذلك التمييز بالاختصاص أمره مهم، ولكن الإشكال أن التمييز بالاختصاص يتطلب إيش؟ أيوة، يتطلب معرفة مسبقة. يعني صعب أن يعني ما تجد في الكتب تمييز لكل راوي هل هو مختص بفلان ولا ليس مختصا بفلان، تحتاج معرفة سابقة بالرواة. ولذلك حقيقة يعني مما يؤسف كثيرا أن كثيرا من دارس الحديث لا يدخلون في مباحث أسماء الرواة ولا في أحوالهم التفصيلية، وهذا نقص شديد. ولا أعرف كيف يسمي الطالب نفسه قد درس الحديث فعلا ثم لا يكون له عناية بأسماء الرواة وأحوالهم على الأقل المشهورين منهم. لا أعرف كيف يمكن أن يكون هذا دراسة للحديث، اللهم إلا إذا كان دراسة يعني الفكرة منها دراسة عامة، يعني خلنا نقول نظرة تعريفية للحديث، أهم المصطلحات كذا. أما دراسة الحديث أو يكون الطالب قد دخل قسم حديث من أقسام الدراسات الأكاديمية أو شيء، ثم لم تكن له عناية تفصيلية بالرواه خاصة المشهورين منهم، فهذه دراسة ناقصة تماما. طيب، من وسائل التمييز التي يعني خلنا نقول هي سهلة في التمييز، حتى هذه غير المختص يمكن أن يميز بها، إيش تتوقع؟ غير الاختصاص بالشيخ، غير البلد، غير الطبقة. هو طبعا تعرف الطبقة الأساس أنه يحصل الالتباس لأنه في اشتراك في الطبقة، هو بطبيعة الحال الطبقة تميز، لكن هذا تمييز الطبقة تمييز أولي. يعني إذا اشتبه، إذا جاء في الإسناد راوي عبد الله وفي واحد توفي عام 250 وواحد توفي عام 92 هجري، على طول يعني هذا سهل تفرق بينهم. لكن لا شيخ الشيخ لا علاقة له. لا،
إحنا ذكرنا إنه راوي وشيخ هي إن كان له اختصاص، ممكن راوي الحديث يكون له اختصاص بالرواية.
ليس بالضرورة، لا ليس بالضرورة. طيب، في وسيلة سهلة جدا وهي جمع الطرق. جمع طرق الحديث، كثيرا ما يكون الراوي مسمى في طريق وليس مسمى في آخر، يعني مسمى تسمية تميزه عن غيره. ففقد تجد في واحد من الطرق يقول لك عن سفيان، وفي طريق آخر يقول لك عن سفيان بن سعيد. واضح؟ فجمع الطرق، وهذه من فوائد المستخرجات، كتب المستخرجات هذه من فوائدها، يميز لك أحيانا الإسناد الذي مستخرج المبهمات. فأنت مثلا أحيانا يمر عليك إسناد في أبي داود، أحيانا غير المستخرجات جمع الطرق، أحيانا يمر عليك إسناد في أبي داود وما عرفت من الشيخ، اذهب إلى ابن حبان وأمثاله، احتمال كبير تجد أن الراوي منسوبا أو أن الراوي منسوب. فهذه وسيلة سهلة لمعرفة أو لحل الإشكال. طيب، ثم قال: وإن روى عن شيخه عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، جحد الشيخ مرويه، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك. عرفت الصورة؟ طيب، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ. طبعا هذا بطبيعة الحال إذا كان المحدث عنه ثقة. وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل، أي دخلنا في التنظير نوعا ما، يعني بعيد عن قضية الواقع العملي، يعني لأن فرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصل ثبتت أصل الحديث، ثبتت رواية الفرع. ثم عقب على هذا وذكر قضية قياس على الشهادة، وفرق بين الشهادة والرواية في قضية الفرع والأصل، مبحث نظري لا أعتقد أن له يعني علاقة وطيدة في هذه القضية، ممكن مراجعته. ثم قال: وفيه، أي في هذا النوع، صنف الدارقطني كتاب، كما تعودنا كل ما يجي نوع نجد فيه طبعا التمييز. هذا المبحث السابق في مؤلفات كثيرة جدا في تمييز الأسماء، لكن هنا من حدث ونسي، قال صنف فيه الدارقطني كتاب من حدث ونسي، تمام. وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح، لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم. وأشهر هو أتى الآن بأشهر حديث، قال: كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي: حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل، تمام، فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت: إن الربيعة حدثني عنك بكذا. فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. واضح؟ ونظائره كثيرة. طيب وإن اتفق الرواة في إسناد، الآن بدأ في قضية أخرى اللي هي السطر الثالث، هذا الآن ما يتعلق بالسطر الثاني. الآن انتهينا أول شيء مسألة تمييز الرواة. صحيح، حتى ما أنسى في قضية تمييز الرواة في تحليل علوم الحديث، أنا أعجبني كثيرا الجزيع في تحليل علوم الحديث، أعجبني كثيرا في مبحث تمييز الرواة، يعني ذكر فيه أمورا كثيرة في قضية التمييز. فذكر مثلا ذكر طبعا هو الباب كاملا كان عن إيش الفصل عفوا اسمه تمييز النقلة. تمييز النقلة الباب تحليل الإسناد، تعرف الإسناد يتكون الأساس من النقلة وإلى آخره في صيغ أداة. طيب النقلة قبل ما يدخل في نقد النقلة قال تمييز النقلة، جيد. في تمييز النقلة ذكر مقدمة ثم انظر أنواع التمييز أو يعني أصناف في التمييز. قال أولا تمييز الأسماء، تمام، تمييز الأسماء وذكر فيها تفصيلات كثيرة. ثم ثاني تمييز الكنى، جيد، إنه أحيانا تشتبه الكنى. الثالث تمييز الأنساب، جيد. الرابع تمييز الألقاب، وكل واحد منها يفصل فيه تفصيل كثير. الخامس تمييز الأبناء. السادس تمييز النساء، جيد. ثم عقد مبحثا بعنوان تمييز الراوي بمعرفة شيوخه وتلاميذه وطبقته، فذكر تمييز الشيوخ والتلاميذ إلى آخره من الكلام. عموما هو من أفضل من رتبها، من أفضل من رتب أنواع التمييز فيما وقفت عليه من ناحية التنظير خلنا نقول الاصطلاحي العام، تمام. طيب إذن هذه مسألة التمييز انتهينا منها، ثم مسألة من حدث ونسي وهي مسألة فرعية. الآن المسألة الثالثة التي ذكرت نصها من النخبة في بداية اللقاء، قال ابن حجر رحمه الله وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء، يعني مثل إيش؟ حدثنا. كيف يعني إيش يكون؟ فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية، كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان، أي قال أشهد بالله لقد حدثني فلان قال أشهد بالله لقد حدثني فلان، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، وحدثنا قال دخلت على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته، قال حدثني فلان وهو آخذ بلحيته إلى آخره، قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل، فهو المسلسل، أي أن المسلسل قد يقع في صفات، قد يقع أصلا في صفات أحيانا، قد يقع في قضية الأسماء حتى، يعني مثلا الإسناد كله يكون الرواة يبدو اسمه محمد، جيد، حدثنا محمد ابن فلان قال حدثنا محمد ابن فلان قال حدثنا محمد، يسموه مسلسل بالمحمدين. أو يكون الإسناد كله من أهل الشام، فأحيانا يقول لك هذا مسلسل بالشاميين. طيب يقول لك هذا من صفات الإسناد، وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم. طيب مبحث المسلسل أو مصطلح المسلسل هو من المصطلحات الحديثية التي يعني تعتبر من المباحث التكميلية في الحديث وليست من المباحث الأساسية، ليس مبحث تتوقف عليه صحة الرواية، ولا هو متعلق بنقد النقلة، ولا هو متعلق ب، وإن كان في بعض صيغ التسلسل قد يفيد في قضية الاتصال أو الانقطاع. الإمام الذهبي في موقظته يقول عامة المسلسلات واهية، عامة المسلسلات واهية. ماذا يقصد بالمسلسلات اللي عامتها واهية؟
كل
أي لا يقصد بالمسلسلات الواهية اللي فيها تسلسل بصيغ الأداء اللي حدثني حدثني حدثني، هذه ليس عامتها من الواهي أبدا، وإنما يقصد الصيغ الفعلية جيد أو القولية الغير المتعلقة بصيغ الأداء الأساسية، يعني مثلا مثل الصيغة التي ذكرت بهذا الشكل التفصيلي، هذه كثير منها واهي جيد. بعض المسلسلات جيد الإسناد وهي قليلة. طيب هناك بعض المؤلفات كما لكن لم يذكرها ابن حجر هنا، لكن كما تعودنا هناك عدة مؤلفات في المسلسل، منها كتاب للسيوطي المسلسلات الجياد أو جياد المسلسلات، كتاب في المسلسل جمع مجموعة من الأحاديث المسلسلة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.